بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء من قلوبنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 65 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، وعلمنا أن أمر الصلاة شاق إلا على الخاشعين، فالخاشع لله رب العالمين يجد لذة في الصلاة، ويجد إقبالا عليها في سهولة ويسر، بخلاف غيره من الناس. ولذا قلنا أن هذا هو المقياس لبيان منزلة العبد، إنها الصلاة ميزان الإيمان. فمن أراد أن يعرف منزلته وقربه من ربه عز وجل فلينظر إلى حاله مع هذه الفريضة. فإذا كنت تقبل عليها بحب، وتقبل عليها وتجد فيها لذة، وهي سهلة ميسورة على قلبك، فاعلم أنك من أهل القبول، واعلم أنك دخلت في زمرة الخاشعين. أما إن وجدت لها ثقلا، وجدتها حملا ثقيلا، فاعلم أنك خرجت بذلك عن ميزان الخاشعين. لأن الله تعالى قال وإنها لكبيرة، أي الصلاة شاقة، إلا على الخاشعين. فأهل الخشوع يجدون الصلاة سهلة، يجدونها ميسورة، يجدون فيها لذة ومتعة بخلاف غيرهم. فانظر إلى حالك مع هذه الفريضة، فإن وجدتها عبئا ثقيلا، وجدت نفسك تساق إليها سوقا، وجدت نفسك تتساقل عنها، فاعلم أنك لست من أهل الخشوع. ولذا بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حال الذين يتخلفون عنها ويتساقلون عنها في ليلة المعراج. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ترضخ رؤوسهم بالحجارة، والعياذ بالله رب العالمين، كلما رضخت عادت كما كانت، ثم يقوم ملك ويرضخ رؤوسهم مرة بعد مرة. فتعجب النبي لحالهم وسأل ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بل والقرآن الكريم توعد، فقال ربنا تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يدخل الوقت الآخر، فهؤلاء توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد، أي الذين يؤخرون حتى يفوتهم الوقت ويدخل عليهم الوقت الآخر، لا من ترك كلية، لأن من ترك كلية كما تعلمون قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل الله السلامة. إذن إخوتاه، الصلاة ميزان الإيمان. تكلمنا في الدرس الماضي أيضا عن الخشوع وفضله وأسبابه، وفي هذا اللقاء إخوتاه نواصل ما بدأنا. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم يا رب؟ من هم أهل الخشوع؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الذين يظنون، أي يستيقنون. فالظن هاهنا بمعنى اليقين، لأن الظن في القرآن يأتي تارة بمعنى الشك والتردد، ويأتي تارة بمعنى اليقين. فمع أهل الشرك والكفر والنفاق يأتي بمعنى الشك والتردد والريب، ومع أهل الإيمان والصدق والعمل الصالح يأتي الظن بمعنى اليقين. الذين يظنون أي يستيقنون، واضح. ولذلك قال عن أهل الإيمان أيضا في كثير من الآيات في قضية الظن الذي بمعنى اليقين، في سورة الحاقة مثلا قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت هنا أي تيقنت، كان عندي يقين أن في حساب، وكان عندي يقين أن في بعث بعد الموت، وكان عندي يقين أن في جنة وفي نار. فبهذا اليقين قادني اليقين إلى العمل والإيمان والصدق مع الله، لأني أعلم أن هناك يوم للحساب. فهذا الذي كان سببا في نجاتي وكان سببا في فوز يوم القيامة، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. إذن الظن هنا معناه اليقين. الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم. والمرء الذي عنده اليقين أن بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، أنك ستحاسب على ما قدمت من أعمال وأقوال وأفعال، ستحاسب على الكبير وعلى الصغير، على الفتيل والقطمير والنقير. عندها ينضبط المرء في دنيا الناس. ولذا كان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فالمرء اللي عنده يقين بالآخرة دائما وأبدا يحاسب النفس على ما قدمت وعلى ما قصرت، فإن قدمت خيرا شكر ربه على هذه المنة ونسب الفضل إلى خالقه الذي يسر له فعل الخير ويسر له عمل الصالحات، وإن وجد تقصيرا استغفر وتاب وأناب ولم يعد إلى ذنب، حتى إن جاء يوم العرض على خالق السماء والأرض يكون قد أعد العدة للإجابة على السؤال. لأن العبد سيسأل، ستسأل في قبرك يا عبد الله من ربك، وتسأل من نبيك، وتسأل ما دينك، فلابد أن تعد للسؤال الجواب. ستسأل يوم القيامة عن أقوالك وأعمالك، فلابد أن تعد للسؤال الجواب. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه، أو كما قال النبي. إذن أنت مسؤول لا محالة، مسؤول عن فترة العمر بصفة عامة. مثلا عشت في دنيا الناس 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، ستسأل عن هذه الفترة ماذا فعلت فيها وماذا قدمت. ثم تسأل عن فترة الشباب خاصة، لأنها فترة القوة والنشاط، وهي الفترة التي يتمكن فيها المرء من كثرة الأعمال، بخلاف الشيب والكبر في السن ينحني الظهر، وقد يعجز المرء عن القيام أو الركوع أو السجود، قد يعجز عن المشي في مصالح المسلمين لمرض أو لعلة أو لضعف. لذا خص فترة الشباب. لماذا فترة الشباب فترة القوة؟ أنت ممكن تقدم وممكن تبذل في فترة الشباب بخلاف فترة إيه؟ الشيب والكبر. وانظر أنت لكبار السن الآن، تجدهم مثلا يعجزون عن القيام في الصف، خلاص المجهود قل، بخلاف الشاب. الشاب عنده حيوية ونشاط. فعشان كده خصت فترة الشباب. ولذا قال النبي في حديث آخر: نعمتان مغبو فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. قوة صحة في فترة الشباب، شوف كده من تقدمت به السن، وخلي حتى اسأل اللي تقدمت به السن يقول لك يا ريت الشباب يرجع تاني، كنا نقدر نعمل شيء، كنا نقدر نزود. واضح؟ لأنه هو مثلا كان في شبابه مضيع وكان مفرط، دلوقتي مع الكبر بدأ يتوب، فشاف لذة الإيمان، شاف لذة الطاعات، قال يا سلام لو أرجع تاني، لو ترجع بي الأيام مرة تاني عشان أبدأ أجتهد وزود من الخير. ففترة الشباب يا جماعة فترة مهمة جدا، إياك أن تغبن فيها. الآن بتمشي على رجلين، بكرة هتمشي على 3، وينحني الظهر وتتكئ على عصاه وعايز اللي يسندك. اليوم بتقدر تيجي المسجد مش عارف بكرة هتعمل ايه مع الكبر، هل هتقدر تيجي المسجد ولا مش هتقدر، هتقدر تتحرك زي ما تتحرك الآن ولا مش هتقدر. فعشان كده فترة الشباب مهمة جدا أن تغتنم فيها الخير، وأن تبذل قدر استطاعتك، قدم ما عندك لدين الله رب العالمين. فدي فترة مهمة جدا يا جماعة، هيسأل عنها المرء سؤالا خاصا، فترة ايه؟ الشباب. فذلك لما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم تجد أن الإسلام قام على أعناق الشباب، يعني كل الصحابة كانوا في سن الشباب إلا الشيخان أبو بكر وعمر، لكن كله كان في سن إيه؟ الشباب. وعمر حتى لما دخل الإسلام كان في سن الشباب 26 سنة كما قالت الروايات. يعني الإسلام يا جماعة قام على أعناق الشباب، فإسلامنا شباب، إسلامنا قوة، فمحتاج لإيه؟ للفترة دي بالذات لخدمة الدين. وليس معنى أن الإسلام يعني قام على أعناق الشباب أن الشيوخ ما لهمش منزل، بالعكس، الشيخان أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، واضح؟ وبل نجد أن هناك من الكهول ومن الشيب من يقدمون أكثر من الشباب في كثير من الأحيان. ولكن الشاهد أن الفترة دي يا جماعة فترة مهمة جدا، وتسأل عنها سؤالا خاصا عن فترة الشباب وعن شبابه فيما أبلاه. شبابك ده أفنيته في إيه؟ ضيعته في إيه؟ واضح؟ وبعد كده المال. وخلي بالك كل أمر تسأل عنه مسألة واحدة بخلاف المال، تسأل عنه مسألتين، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جبت منين وديت فين، وده أمر خطير جدا. هل كسبك كان من حل أم كان من حرام؟ كان طيبا أم خبيثا؟ طيب الكسب الحمد لله حلال، طيب ها، طيب فيما أنفقت، أنفقت في طاعة أم في معصية؟ أنفقت في حل أم في حرمة؟ الله، يعني أمر خطير جدا يا جماعة. كما قال بعض أهل العلم، الدنيا حرامها عقاب وحلالها حساب، الدنيا حرامها عقاب وحلالها حساب، يعني الحلال هتسأل عنه وهتحاسب، جبت من حلال طب أنفقت فين؟ يعني سبحان الله كل أمر بنسأل عنه مسألة إلا المال، نسأل عنه مسألتين يا رب سلم. فعشان كده أقول لك عد الإجابة للسؤال، لازم يكون عندك إجابة لكل شيء. شوف الجماعة بتوع الأعمال اللي يكون مثلا مسؤول عن ميزانية، عن أموال، ويجي في آخر الشهر عنده جرد معين، شوف حاله بيعمل إزاي في الجرد، عمال يدون ويسجل ويتصعد ويهبط، خايف لا يضيع مثلا يورو ولا سنت يسأله عنه صاحب العمل راح فين، فين الفاتورة، جبت بيه إيه، وإلا يكون في خصومات وشغلانة، وممكن يشك في ذمتك وفي أمانتك، وممكن تضرب من عملك. ليه؟ إلا المال. قضية الأموال دي جماعة قضية خطيرة جدا، ولله المثل الأعلى، أنت هتسأل جبت منين وأنفقت في إيه، فلازم تتحرى الدقة في كل سنت يدخل مالك، ولازم تتحرى الدقة في كل سنت بيخرج، بتجيب منين وبتودي فين. أمر خطير جدا يا جماعة، والله حقيقة الإنسان لابد أن يعي مصدر الكسب، لأنه من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين اكتسب، أمن حلال أم من حرام. وهذا واقع نراه عند الكثيرين، مش مشكلة جي المال من، المهم المال يجي، من حرام ماشي، من شبهة ماشي، مش مشكلة، المهم يكون في إيه؟ المال. بل هناك من لا يتمكنون من النوم إلا إن أكلوا الحرام، والعياذ بالله رب العالمين. فالمال سنسأل عنه كم مسألة؟ مسألتين، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. خلي بالك قوي إن الإنسان يتساهل أحيانا في الكسب، ولا يدري المسكين أنه بذلك يعرض نفسه للهلاك في الدنيا قبل الآخرة، كما قال أحدهم، أدخلنا الحرام على الحلال ليكسره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. شوف كده مثلا من يتعاملون بالربا، والله لا يفلحون أبدا، حياتهم ضنك. عارف ليه؟ لأن الله تعالى توعد بحربهم، المرابي يحارب الرب جل وعلا، قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيل بقى أنت تحارب الله وتحارب رسول الله إذا أكلت الربا، يا رب سلم. والنبي رأى المرابين في ليلة المعراج بوصف عجيب. رأى رجلا في وسط بحيرة من دم والعياذ بالله، وعلى شاطئ البحيرة يقف ملك في يده حجارة من نار والعياذ بالله تعالى. هذا الرجل الذي في وسط البحيرة كلما أراد أن يخرج من هذه الدماء قذفه بحجر فدخل في فيه وخرج من دبره والعياذ بالله، فأعاده كما كان في هذه الدماء ويظل هكذا في العذاب الأليم. فسأل النبي عن الرجل فقال له جبريل: إن هؤلاء هم آكل الربا يا رسول الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث: درهم من ربا يعدل 36 زنية، أقلها كمن يزني بأمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. درهم واحد من ربا، خلي بالك يا جماعة، سلامة المال ونقاء المال من الشبهات والحرام. هناك البعض يفرحون بكثرة المال ولا يبالون بعاقبة الأمر، المهم يكون في مال. طب جه إزاي؟ بأي طريق؟ جه بالغش، بالتدليس، بالخداع، بالحيلة، بالتزوير، جيب المداهنات، جيب الرشوة، جيب الربا، جيب السرقة، جيب السلب، جيب النه، مش مشكلة عنده، المهم يكون عنده ايه؟ المال. وبعد كده حبيبي هتترك هذا كله وفي القبر تحاسب، ويوم العرض تحاسب، ويوم العرض تحاسب. وعلى فكرة كلما كثر المال كلما طال الحساب. في القصة كده أحدهم بيحكي قصة ملك. الملك ده كان ظالما مستبدا، سلب أموال رعيته وعاش للطرف والتنعم، فامتلأت خزائنه بالأموال وأصناف المال واشتد الفقر على الرعية. وعندما اشتد الفقر على رعية يكثر فيها الفساد وتعم فيها البلوى وتعطل فيها المصالح، كما نرى في حال كثير من بلاد المسلمين الآن. مدام في فقر يبقى في مجاعات، يبقى في سفك دماء، يبقى في سلب وفي نه. ليه؟ لأن الفقر يدمر، الفقر يدمر المجتمعات، خاصة إذا وجد في المجتمع من يسلبون ومن ينهبون، فتجد الغنى المطغي مقابل الفقر المنسي. فاللي حصل عم الفساد في رعيته، ولما كثر الفساد وضاق الملك ذرعا أراد أن يستشير بعض بطانته، وكان من بينهم رجل له حكمة، فقال: أيها الملك، إن السبب الضيق الذي تعانيه الرعية. قال: فما المخرج؟ قال: اجمع رعيتك وسل كل واحد منهم عن مطلبه وأعطيه ما يطلب، يعني قرض، ثم أمهله عاما للسداد. يعني شوف الرعية محتاجين إيه، اجمعهم اديهم قروض من مال اللي في الخزن اللي عندك، واديهم فترة للسداد سنة مثلا، بعد السنة يجوا يسددوا. أكيد لما ياخدوا المال هتنتعش الأسواق وتبدأ التجارات ويستثمروا الأموال، فلما يعني يكثر الثراء بينهم هتقل المشكلات ويبدأ يسددوا لك مالك كمان. قال له: والله فكرة طيب، ولكن من يضمن لي إعادة المال؟ قال: إن شاء الله تعالى سأكون أنا الضامن. جمع الرعية وسألهم عن مطالبهم، وأنتم تعرفون أن الناس يختلفون، فمنهم من يريد الزيادة ومنهم من يريد الكفاف. واحد مثلا يطلب 50 درهم على قده، راجل فقير محتاج يمشي حاله. واحد تاني يطلب 100، واحد يطلب 200، واحد يطلب 500، واحد يطلب 1000، واحد عايز أكثر. فأعطى كل واحد مسألته وقال لهم: أمامكم عام للسداد، سنة وتيجوا تسددوا. وبالفعل كل واحد خد المال وعاد إلى داره وإلى عمله. ومرت الأيام وانقضى العام، وجمع الملك رعيته وطالبهم بالسداد. ف فما وجد أحد يسدد. المال ضاع، المال التاكل. فجاء بهذا الرجل الذي أشار عليه وقال: أنت من ضمنتهم؟ فرد لي مالي. قال: ما الذي حدث أيها الملك؟ قال: ما من أحد يسدد، كل يدعي ويشتكي أنه لا يجد ما يسدد به. قال: إذن أريد منك أيها الملك أن تقيم لها هنا مصطبة من نحاس، يعمل لي كده مكان من نحاس زي مقعد أو مصطبة. كلام جميل، ده مالك بالأمر كل شيء تنفذ، مصطبة من نحاس ماشي، عملوا له مصطبة من نحاس. قال: أريد أن أشعل تحتها النيران. فراح أشعل تحتها النار حتى احمرت، نار تلظى والعياذ بالله، نحاسه زي الجمر. قال: أيها الملك، فلتأمر كل واحد أخذ منك المال أن يصعد فوقها ويخبرك فيما أنفق ماله. خلي بالك بقى من المثال العجيب ده. طبعا يطلع اللي واخد 50 درهم على ما يحكي ياخد له كمان دقيقة، 50 جبت مش عارف ب10، جبت ب10 عصير، جبت ب10 لحمة، جبت ب10 خضار، جبت اديت الواد مش عارف 5، خلصوا ال50 اتشاوى في دقيقة، نزل طبعا ايه مشوي. يطلع ابو 100 اكيد هيقعد ضعف مين؟ ابو 50. ابو 200 هيزيد المدة، ابو 500 هتزيد، ابو 1000 بيطلع ما ينزلش ولا ايه؟ على ما يحكي بقى الألف ودها فين؟ طب اللي معاه 2000، طب اللي 10، انت معايا؟ تفهم القضية دي؟ فالمالك كده لاحظ أمر عجيب. قال: أيها الرجل، إني ألحظ أمرا. قال: ما هو؟ قال: كلما كثر المال كلما طال العذاب. قال: وكذلك العرض على الواحد الديان، كلما كثر المال كلما طال الحساب. قال: يا ويلي، إن خزائني ملأى من هنا وهناك ومن سلب ونه، ماذا أصنع؟ قال: لا علاج إلا التوبة ورد المظالم. ووصل الدرس للملك الظالم، فما كان منه إلا أن تاب وأناب ورد المظالم للرعية، فانتعشت الحال بالعدل واختفى الفقر والضيق. وده مثال يقول لك كلما كثر المال كلما طال الحساب. ده إذا كان من حلال، فما بالك إن كان من حرام؟ يا رب سلم، فخلي بالك قوي. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عيش آل محمد كفافا. انت عارف كفاف يعني ايه؟ يعني يوم بيوم. وهو الذي عرض عليه أن تسير معه جبال مكة ذهبا، فقال: لا يا أخي يا جبريل، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت سألت ربي وتضرعت، وإن شبعت حمدت ربي وشكرت. هذا هو رسول الله. ولذلك كان لا يوقد في بيت النبي نار لمدة شهر وشهرين وثلاث أشهر، يعني ما فيش طبيخ في البيت، يأكل الأسودين التمر والماء صلى الله عليه وسلم. آدي يا جماعة حال النبي، بل كان النبي يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وكان يربط الحجرين من شدة الجوع وهو رسول الله. فالشاهد أن المرء لابد أن يحتاط، ولابد أن يتحرى الدقة في كسبه. إن كان من حلال عليك أن تنفقه في الحلال، نعم المال الصالح مع العبد الصالح. ومن النفقة الحلال نفق على زوجة بالمعروف، نفق على أولاد بالمعروف، نفق في صلة رحم، نفق على جار فقير أو مسكين أو مسلم يتيم محتاج إلى النفقة، أو تفريق قربة إلى آخره، أو إنشاء المساجد ونشر الخير بها. فأبواب الخير كثيرة جدا لمن أراد. وخلي بالك، من أراد الخير وسعى له وفق إليه، من أراد الخير وسعى له وفق إليه لا محالة. فالشاهد إخوتا أن المرأة سيسأل عن ماله مسألتين: من أين اكتسبت؟ وفيما أنفق. ثم يسأل عن علم، وعن علمه وماذا عمل فيه. العلم بتاعك عملت بيه، سواء كان علم دين أو دنيا، حتى علوم الدنيا هل خدمت بها الدين ولا لا، خدمت بها المسلمين ولا لا، ربنا من عليك بخبرة معينة في مجال معين هل خدمت به إسلامك ولا لا، طب عندك العلم الشرعي هل عملت به وعلمت الغير ولا لا. فالإنسان مسؤول، ومدام الأمر كذلك فلا بد أن تعد للسؤال الجواب، تستعد من الآن. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ويمكن شهر رمضان يا جماعة الذي نعيشه فرصة لمحاسبة النفس على ما قدمت. عايزك تحاسب نفسك يوما بيوم، يوما بيوم، ساعة بساعة، شوف نفسك بتعمل ايه، بتقول ايه، بتعمل ايه، بتقدم ايه، علشان تضبط حالك وتكون من عتقاء رمضان. لان يا جماعة رمضان فرصة عظيمة جدا لله في كل ليلة عتقاء من النار على مائدة رمضان. فنسأل الله تعالى ان يجعلنا من عتقاء رمضان وان يجعلنا من عباده المقبولين، اللهم امين. فشوف اهل الخشوع عندهم يقين انهم ملاقوا ربهم، يعني في موت، ومن جعل الموت بين ناظريه استقام، من جعل القبر بين ناظريه استقام، من جعل الحساب بين ناظريه استقام. إياك والغفلة، الدنيا يا جماعة أيام بتمر سريعة جدا، بتمر بسرعة، وليك شايفة وشوف انت حالك كده الآن عندك كم سنة، وشوف فترة العمر بتجري ازاي، بتجري سريعا. فانتبه يا عبد الله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وجعلها ميسورة، يعني يقينك بالآخرة جعلك مقبلا على العبادة بيسر، لأنك عارف جزاء الأعمال فتجري على العبادة وتتمسك بها، لأن أنت عايز تعجل في موت، في موت، في قبر، هقول له ربنا ايه لما يسألني عن الفرائض، واضح ايه اللي شغلك، اديتك المال والصحة والولد واديتك واديتك وانعمت عليك نعما لا تعد ولا تحصى، فما الذي شغلك عن المفروض عليك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ايه اللي شغلك، يسرت لك كل السبل ومنحتك واعطيتك، سبحان الله. فلازم تنتبه يا عبد الله. فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات، لما تجيلك بقى مصيبة وانت عارف ان في موت هتهون عليك، هتهون المصيبة، كلنا هنموت ولا ايه، سبحان الحي الذي لا يموت. يبقى بقى اذا جت مصيبة من مرض او فقد عزيز او حبيب او المال ضاع او الصحة او كذا او كذا، يتسلى بما يأتي بعد، تموت المصيبة بتغفر الذنب، قد ترفع الدرجة، فلازم تصبر. ولذلك كان أصحاب رسول الله إذا جاءهم الابتلاء قالوا مرحبا بحب الله، لأنهم يعرفون أن الابتلاء حب، ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، يريد أن يختبرك فابتلاك عشان تشوف حالك إيه، هتصبر ولا هتجزع، إن صبرت لك الأجر، والأجر لا يعلمه إلا الله، أجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإلا الأخرى نسأل الله السلام، واضح. فإذا هم كانوا يقولون مرحبا بحب الله، لأن الابتلاء علامة حب، بشرط أن الابتلاء يزيدك قربا من ربك، إنما لو زادك بعدا يبقى عقوبة، خلي بالك قوي. المرض ابتلاء، في مريض المرض يجيبه المسجد ويقربه من ربنا ويخلي زي ما يدعي ويكسر من الأعمال الصالحة، يبقى المرض بتاعه كان حب من الله له. في مريض تاني يجيله المرض يكفر بالله والعياذ بالله، اشمعنى انا وليه وليش ضيع صحتي ليه، يبقى دي عقوبة، عقوبة على فعله القبيح. يبقى انت علامة القبول ايه، انك تشوف حالك بعد الابتلاء قربت ولا بعدت، قربت يبقى نعمة، بعدت يبقى نقمة، ده مقياس في كل شيء بقى، حتى في النعمة ادالك نعمة معينة، شوف حالك بعدها قربت من ربنا ولا بعيد، لو قربت يبقى دي كانت نعمة، لو بعيد يبقى نقمة، خلي بالك قوي. يعني مال ربنا وسع عليك في المال، كنت قبل ما يكون عندك مال يا سلام، لو عندي مال ده انا كنت اعمل الخير، بس يا رب اديني بس وأنا يا رب أصلي لك وأعبدك وهنفق يا رب على الفقراء وهعطي وهعمل. جالك المال يا حلو، ها الاختبار الشديد بقى، جالك المال فينك؟ ضعت وبقيت بخيل وأمسكت وبقيت حريص، يبقى المال ما هوش نعمة. امال ايه؟ ده مصيبة، ده نقمة عليك لانه زادك بعدا عن الله. انما غيرك لما جاله المال عمل قرب وبدأ فعلا يجتهد، اللي كان بيقوله عمل ازيد منه، بقى مقبل على الطاعات ومقبل على النفقة والجود ووسع اللي حوالين منه وبقى طيب بشوش رحيم. الله اكبر، يبقى دي نعمة، يبقى المال عندك انت نعمة. يبقى شوف حالك بعد وقبل. زي برضو رمضان، هل بقى هو نعمة عليك ولا نقمة؟ شوف حالك بعد رمضان هتعمل ايه، هتزود ولا هتبعد؟ ان زودت واجتهدت ووصلت يبقى رمضان كان عليك نعمة وربنا قبل منك رمضان. بعد رمضان فرطت وقصرت وبعدت يبقى ما قبلتش في رمضان، يبقى كان بلية. واضح؟ يبقى دايما شوف حالك بعد العمل كمقياس، قربت وازددت قربا يبقى كان نعمة عليك، بعدت يا حلو يبقى كان ايه؟ نقمة وبلية ومصيبة. ده المقياس. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات واوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم القربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. ثم قرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا وخوفهم بيوم القيامة، فقال يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله، شوف التذكير يا جماعة بالنعمة، تذكير بعد تذكير، وده أيضا تذكير لنا، لازم تلتفت للنعم من حولك التي أنت تسبح في بحرها، بحر من النعم لا يعرف له ساحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انتبه يا عبد الله. وبعدين يذكرهم بإيه؟ بيوم القيامة، واتقوا يوما لا تجزي. الله، لا تجزي أي لا تغني، يعني في يوم القيامة لا يغني أو لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقرب. يعني إيه؟ في يوم القيامة يا جماعة كل إنسان بعمله، ما تجيش تقول مثلا أنا والدي كان رجل صالح، لا ماشي كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. الله أكبر. كل نفس يا جماعة بتتحمل ما قدمت، ما فيش أنساب ولا أحساب يوم القيامة. ويمكن أنت بتقرأ القرآن وشايف على مائدته نوح عليه السلام ابنه كان من المغرقين. واضح؟ ابن نوح الذي ظل يدعو 950 سنة وركب الفلك مع من آمن به وبدأ المطر ينزل والأرض تتفجر بالماء وصار الفلك في بحر كالجبال وأمواج كالجبال، فجأة رأى نوح ولده لم يركب معه، فنادى كما يحكي القرآن، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الابن قال ايه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هلك الابن. لما أراد نوح أن يسأل ربه نجاة ولده والعفو عن ولده ماذا قال الرب جل وعلا؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. خلاص انتهت القضية.
ما فيش أنا ابن فلان، لا أنا عملت إيه، أنا عملي إيه. خلي بالك قوي، يوم القيامة لا أحساب ولا أنساب، عملك. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. ولا يقبل منها، أي النفس، شفاعة لأحد بدون إذن ورضا من الله عز وجل عن المشفوع له، والله لا يرضى الشفاعة لكافر أو لمجرم خرج عن دائرة الإسلام، إنما يقبلها في من؟ في عصاة الموحدين، ومنكم من أمة النبي، متابع للنبي، ليك بعض التقصيرات، يكون في شفاعة لو تقصيرات خفيفة، المهم شرط يكون في توحيد خالص لله تعالى، قمت بالأعمال المطلوبة منك، إنما غير ذلك فلا شفاعة، لأن الله تعالى لا يشفع إلا في من يرضى عنه. واضح؟ طيب، ده مش بس كده، ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء، يعني النفس الفاجرة دي ما ينفعش لها فداء يوم القيامة، ولو جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي به لا يقبل منه يوم القيامة، نسأل الله السلام. ولذلك شوف الكافر والمجرم يوم القيامة يقول إيه؟ شوف فكرة كده في صورة المعارج، إنهم يرونه بعيد ونراه قريب، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم، يود المجرم، خلي بالك بقى، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يقدم أبنائه فداء لا يقبل، وصاحبته وأخيه، يعني الزوجة والأخ، طب يا رب خد زوجتي وأخويا بس أنا أنجو، خلي بالك قوي، مش بس كده، وفصيلته التي تؤويه، العشيرة والأقارب، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، طب يا رب خد كل الناس بس أنا أنجو، ينفع؟ ما ينفعش فداء في اليوم ده، يا رب سلم. الله أكبر، الله أكبر. ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، ولا يقبل منهم ذلك، ولهم ينصرون، أي يدفع عنهم المنافع، عفوا، يدفع عنهم المكروه. فنفي الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا في تحصيل المنافع، ولا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الواحد الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعين على عبادته. بهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.